اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم. من جملة بنود الاتفاقية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس عودة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، المعبر الذي يعد الشريان الحيوي الرئيسي للقطاع مع بلد عربي مجاور ويميزه عن باقي معابر غزة المرتبطة مباشرة بإسرائيل، كما أن أهميته لأهل غزة تختلف إلى حد ما بالنسبة للمواطنين، علما أن إسرائيل تتحكم بجميع معابر قطاع غزة. لمناقشة أهمية معبر رفح ومكانته التجارية والاقتصادية مقارنة مع باقي المعابر، نستضيف البروفيسور طارق الحج، أكاديمي وخبير اقتصادي فلسطيني. مرحبا بك بروفيسور طارق الحاج في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
حياك الله وبالمستمعين الكرام.
بداية، ما هي أهمية عودة فتح معبر رفح وماذا سيغير اقتصاديا وتجاريا بالنسبة للمواطن الفلسطيني؟
يعني أهميته بتكمن في جوانب كثيرة، على رأس أولويات هذه الجوانب بأنه نافذة فرج للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، من حيث أولا إمكانية تنقله وانفتاحه على العالم الخارجي، رقم اثنين في هناك إمكانية لتسهيل عبور السلع والخدمات بأريحية مطلقة طالما قطاع غزة انحرم من هذه السلع والخدمات. رقم ثلاثة، هذا بيحرك العجلة ليس فقط التجارية بل أيضا العجلة الإنتاجية في قطاع غزة، وخاصة إذا بقي أصلا قطاع إنتاجي ألا وهو القطاع الزراعي القادر على إعادة إحياء نفسه. ولما نتكلم عن الحركة التجارية والاستثمارية، هذا يعني سوف يخلق فرص عمل جديدة على جانب، والجانب الثاني سوف يوفر دخول يستطيع من خلالها المواطن الفلسطيني أن ينفق على نفسه وأسرته، وبحل جزئيا من مشكلة البطالة.
طيب دكتور، ما هو الحجم أهميته هذا المعبر قياسا للمعابر الأخرى لغزة؟ هناك معابر أخرى طبعا.
بالتأكيد يعني هناك معابر أخرى، المعابر الأخرى مثل ما بتعرف وأكيد أنت بتعرف إنه هذه مفتوحة على إسرائيل مباشرة.
لا سيما كرم أبو سالم.
بضاعة من قطاع، صحيح صحيح، إذا بدها البضاعة من قطاع غزة تفوت إلى أراضي الضفة الغربية لا يمكن أن تمر إلا من خلال الأراضي الإسرائيلية. هلأ أهمية هذا المعبر بأنه هو المنفذ الوحيد الذي يطل على دولة عربية ومن خلالها النفوذ إلى والتحرك إلى العالم الخارجي. وبالتأكيد لما إحنا نتكلم عن دولة عربية، إذن إحنا بنتكلم عن مصر العربية، وبتعرف أنت حجمها وعلاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وأيضا السياسية مع الجانب الإسرائيلي. فهنا تكمن هذه الأهمية النسبية. طبعا إحنا ما بنقدر نتكلم عن أهمية مقارنة في المعابر الأخرى، لأنه هذا المعبر يشترك ويتقاسم مع المعابر الأخرى بأنها إسرائيل هي التي تتحكم بجميع هذه المعابر. الآن إحنا بنتكلم عن أهمية نسبية، بمعنى بأنه في هناك دولة عربية هي حدودها مباشرة من خلالها ننفذ. الشيء الثاني، قد يكون هناك ترتيبات، وإنت إعلام وبتعرف بأنه في هناك ترتيبات لآلية خروج ودخول الفلسطينيين، وهذه الآلية قد يشترك بها يعني دول إقليمية ودول عربية أخرى.
طيب هل هناك نوايا لدى إسرائيل غير تسيير أمور أهل غزة اقتصاديا ومعيشيا من خلال إعادة فتح معبر رفح برأيك؟
بالتأكيد يعني في هناك نوايا استراتيجية مبطنة، إلا بدقق في تصريحات الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي يستطيع أن يستشف البعض منها. على سلم أولويات هذه النوايا الخفية، إلا هو عدم السماح إلا لكل قليل جدا من الفلسطينيين في الدخول. يعني أنت لما تتكلم عن 50 فلسطيني بده يسمح له في الدخول أو يسمح له في الخروج، ما هذا الرقم وكم يساوي هذا الرقم بمقارنة بعدد السكان طبعاً وبحجم المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني. إذن النوايا على ما يبدو جس نبض وردة فعل الفلسطينيين من البقاء أو عدمه، لأنه النوايا الأوسع من هيك إنهم رايحين هم يشيكوا على من يريد أن يدخل ويريد أن يخرج. فالخوف الآن بأنه الذي يخرج قد أنا بحكي لا يسمح له بالعودة. وهنا الخطورة، معنى ذلك في هناك ضرب لعنصر أساسي لما تبقى للفلسطينيين من عناصر إنتاج على المدى البعيد، ألا وهو تفريغ القطاع من القوى العاملة وهو العنصر الإنتاج المهم في اقتصاد أو الدولي. هذه نية. النية الثانية بأنه بدهم هم يثبتوا أمر واقع كي يكونوا هم الطرف الأساسي في التشييك الأمني على من يريد أن يدخل ويريد أن يخرج، وهذا ما كانش في السابق. هذه نية خطيرة جدا. والنية الثالثة بدهم يخلقوا أمر واقع، وهذا الأمر الواقع الخوف بأنه يكون نموذج لتطبيقه في الضفة الغربية. وفي هناك بعض التسريبات تقول وبعض المعطيات يشاهدها المواطن الفلسطيني اللي بيعيش في الضفة الغربية، ألا وهي تقسيمها إلى شمال ووسط وجنوب مع بين قوسين تقويض لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا هو البعد الثالث المخفي الذي تريد إسرائيل أن تحققه جراء هذا الذي يحدث في معبر رفح.
طيب بروفيسور طارق الحج، ما هي العلاقة الاقتصادية بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر؟
هلا اذا بدك تاخذ هذه العلاقه بدك تاخذها بدنا نجزئها لثلاث جوانب رئيسيه. الجانب الاول قبل الانقسام، قبل الانقسام كان في هناك وحده مال عام، وحده انفاق ووحده ايرادات، وكان في هناك انسياب حقيقي للسلع وللافراد من الضفه الغربيه الى قطاع غزه. يعني انت بتتكلم عن موازنه واحده وانفاق واحد، وبتتكلم انت عن مساهمه حقيقيه في الناتج القومي الداخلي الفلسطيني، وكان يقدر تقريبا ب3 مليارات دولار. ولما تتكلم انت عن 3 مليارات دولار معنى ذلك انت بتتكلم تقريبا عن نصف موازنه السلطه الوطنيه الفلسطينية التي هي تقارب 6 مليارات دولار. فهذه المرحلة الصحيح للأسف قوضت لما صار في هناك فصل بالحكم للأسف بين قوسين ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فأصبح قطاع غزة هو منفصل ماليا واقتصاديا وتجاريا بنسبة 90% عن الضفة الغربية. هذا أدى إلى أمور خطيرة جدا، من ضمنها أنه أصبح نصيب الفرد بدل ما يكون تقريبا 550 دولار من الناتج المحلي الإجمالي، أصبح نصيب الفرد في قطاع غزة لم يتجاوز 300 دولار. وبالتالي هذا خلق فجوة اقتصادية ومعيشية ما بين المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. هلأ بعد ما 7 أكتوبر أنت صرت تتكلم عن فصل كامل، ليس فقط جغرافي وسياسي للأسف، بل أيضا فصل كامل اقتصادي فيما يتعلق بالتحديد في التجارة البينية وفي تنقل الأفراد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا الفصل أدى إلى عدم إمكانية احتساب مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، لأنه كل القطاعات الاقتصادية في فلسطين تم تدميرها، وبالتالي مساهمتها أصبحت صفر.
طيب بروفيسور أختم معك بروفيسور طارق الحج، ما هي أهمية مصر لمعبر رفح تجاريا؟ كم تبلغ المبادلات سنويا وسوق العمل عندما يذهب الفلسطينيون للعمل؟
والله شوف بدي أكون دقيق معاك، ما في هناك إحصائيات لدي فيما يتعلق بحجم التجارة بالتحديد ما بين قطاع غزة ومصر، لكن من خلال القراءات والاستنتاجات الواقعية يعني التجارة الوحيدة اللي إلها منفذ ما بين قطاع غزة ألا وهي جمهورية مصر العربية. وبالتالي أنت بتتكلم عن اعتماد مطلق للاقتصاد في قطاع غزة والتجارة بالتحديد على جمهورية مصر العربية. هلا فيما يتعلق بحجم العمالة، هل العمالة ما أنتك عارف متوقفة كلية
طبعا. القيود الإسرائيلية عادة على السلع الفلسطينية في غزة، كيف كان وقعها على التجار والمزارعين؟ لا سيما أنه عندما عندما نقفل المعبر أسعار السلع بالداخل تهبط كثيرا، وبالتالي هناك خسائر فادحة للمزارع والتاجر الفلسطيني؟
يعني أحسنت صنعا في سؤالك، وانت هون فصلت ما بين انعكاسها على التاجر وما بين انعكاسها على المواطن. في يعني حاجة احنا دائما بنقولها، بانه في هناك تجار الحروب والمتكسبين والمنتفعين من الحروب، في هناك فئة من، وبدي احكي لك اياها بكل صراحة، من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من التجار، مشان أكون دقيق، في كان في هناك تجار الحروب من الجانبين، هم اللي كانوا يتحكموا بالكميات من السلع التي تدخل إلى قطاع غزة وبالأسعار بنفس الوقت، وهذول حققوا ثروات طائلة جدا، إلى درجة بأن البعض لما كان يأخذ الشاحنة من خلال طبعا التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، كان ما يرجعهاش من قطاع غزة أصلا، يتركها لأنه مكاسبه كانت خيالية جدا في ظل عدم وجود رقابة على الأسعار، وفي ظل غياب الضمير الإنساني والأخلاقي تجاه المواطن الفلسطيني من قبل، أنا بحكي، بعض المستثمرين وبعض التجار. فإذا هذا الأثر كان إيجابي على هذه الفئة القليلة. هلأ انعكاسها على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة كانت كارثية بامتياز، بمعنى بأنه كثير من المواطنين لم يستطيعوا أن يحصلوا على السلع الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة، وأيضا لم يستطيعوا أن يحصلوا على الأدوية والحد الأدنى من الأدوية التي تبقيهم أصحاء جسميا. وانت بتعرف العليل مساهمته في الإنتاج بتكون صفر، لا بل تصبح عالي على القوى المنتجة بشكل عام. فإذا حتى اللي كانوا بإمكانهم يشتروا سلع، كانوا يشتري سلع بأسعار باهظة جدا، وفي بعض الأحيان صديقي العزيز وصلت بعض أنواع السلع أسعارها إلى 304%. وفي هناك كارثة أخرى، إنه الكثير من هذه السلع كانت أصلا مفقودة من الأسواق، وإنت الآن إعلامي وبالشاهد، كثير من الأطفال بيموتوا بسبب عدم وجود العناية والرعاية الصحية. كثير من الأطفال بيموتوا بسبب وجود بطانية والأحرام، إذا بتفهم لهجتي،
يتغطي
من البرد القارس. طبعا ناهيك طبعا عن عدم وجود المياه وعدم وجود الوقود. فإذا بالنسبة للأثر على المواطن، هي كانت كارثية، لا بل أدت إلى فقدان الكثير من حياتهم. أضف إلى ذلك عدم إمكانية وجود مواد طبية لعلاج المصابين، وهذول على المدى المتوسط والبعيد كنا نفترض أنهم يكونوا جزء من القوى المنتجة الفلسطينية، لكن للأسف الشديد جدا سيكونون بين قوسين عالي على القوى المنتجة الفلسطينية، يعني سيتم تعدادهم ضمن العاطلين عن العمل.
نعم، بروفيسور طارق الحج الأكاديمي والخبير الاقتصادي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا لك.
حياك الله على فيك.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.